بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العلاء رعاء الشاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
الله
ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
الأصل الثالث
معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد،
عظمه
بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، ورج فهجر أي رج الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام.
أمر
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا هذا التنبيه من قسم النساء، وهو أنهم يرجون من الأخوات الالتزام بالهدوء وحسن الإنصات للدرس وعدم التشويش على الآخرين، لأن الكلام ولو بصوت منخفض يؤثر على الفهم الجيد، كما يرجى التنبيه على الأمهات المصطحبات للأطفال الالتزام بالهدوء. نرجو من الأخوات الالتزام بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن المؤلف رحمه الله ذكر كما مر معنا بالأمس أن دين الإسلام 3 مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فذكر بالأمس مرتبة الإسلام، وذكر أركانه 5، وذكر الأدلة من النصوص على هذه الأركان، على أركان المرتبة الأولى. واليوم يأتي الكلام على المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، والكلام على أركانها وذكر الأدلة في ذلك. وقد سبق أن أشرنا بالأمس إلى قول بعض أهل العلم إن الدين يشبه 3 دوائر: الدائرة الأولى وهي أوسعها وأكبرها دائرة الإسلام، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان. والإيمان، الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار، واصطلاحا هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان أو عمل الجوارح. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهذا مأخوذ من الحديث الذي فيه الإيمان 74 شعبة، حيث أنه بين أن أعلى هذه المراتب قول لا إله إلا الله، فهذا إشارة إلى جزء من التعريف، وهو قول أهل السنة قول باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأعلاها قول لا إله إلا الله. وقوله نعم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على جزء من التعريف، وهو العمل بالأركان أو العمل بالجوارح. وقوله والحياء شعبة من الإيمان دليل على الاعتقاد، لأن هذه صفة توجد في المرء تحمله على الحياء أو الانكسار، فالحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان لا بد أن يعتقد هذا، أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان، لا بد من أن ينطق اللسان بالإيمان بالإسلام بلا إله إلا الله، أيضا لا بد من الاعتقاد، أن يصحب ذلك عقيدة في القلب، اعتقاد جازم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والاعتقاد الباطني بالاستجابة لله ورسوله والعمل بما أمر الله به ورسوله. والشرط أو الركن الثالث من أركان تعريف الإيمان عند أهل السنة هو العمل بالجوارح، حيث يعمل الإنسان الأوامر التي أمره الله بها، فتجتمع هذه الأمور الثلاثة في المؤمن: اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح. والمؤلف رحمه الله ابتدأ الكلام بنص الحديث فقال: الإيمان 70 شعبة، والبضع هي أو هو العدد من 3 إلى 9، وقال له بضع، العدد من 3 إلى 9، 70 شعبة، والشعبة هي الجزء من الشيء والقطعة منه. وهذا دليل على أن الإيمان يتجزأ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان ذو أجزاء، له أعلى وله أدنى كما مر، والإيمان لأجل ذلك يزيد وينقص، يزيد وينقص، فإذا كملت شعبه زاد، وإذا نقصت نقص إيمان المرء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإيمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يخشى على صاحبه أن يدخل النار. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما مر معنا هي أفضل الكلام، وهي أفضل الذكر، وهي الكلمة العظيمة مفتاح الجنة، التي لو وزنت في السماوات والأرض لوزنت بهن، والتي إذا ختم الله للعبد قولها في آخر حياته دخل الجنة بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى وإزاحة الأذى عن طريق الناس، هذه خصلة من خصال الإيمان، ويتدل على العمل. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهي صفة انفعالية تحدث عند الخجل، الحياء شعبة من الإيمان، وهذا أمر مجبول عليه العبد، وهو شيء يكون في القلب. وهذا كأن فيه الإشارة إلى أحد أركان تعريف الإيمان، وهو الاعتقاد بالجنان وما يقوم بالقلب. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. مر معنا بالأمس أن قلنا إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في نص واحد فالإسلام يطلق على أعمال الإسلام الظاهرة، أو على الأعمال التي يعملها المؤمن في الظاهر. وأركان الإيمان تطلق على الأعمال التي يعتقدها الإنسان، التي تكون في باطنه واعتقاده. وأركانه 6، وتحديدها بأنها 6 هذا ورد بالنص في حديث جبرائيل الذي سيذكره المؤلف بعد ذلك، فذكر 6 أركان. أولها الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى واعتقاد ذلك، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الرقيب على عباده جل وعلا. الأمر الثاني اعتقاد ربوبيته جل وعلا، وهو توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وهو اعتقاد أنه الخالق المالك المدبر المحيي المميت وحده لا شريك له، وغير ذلك من أفعال الرب جل وعلا. الأمر الثالث اعتقاد ألوهيته وإفراده بالألوهية والعبادة، وهو توحيده بأفعال العباد، وهو صرف الأفعال أو صرف العبادة له وحده لا شريك له، والتأله له جل وعلا. والأمر الرابع إفراده بالأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله عز وجل أو أن يفرد بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا يتحقق الإيمان بالله عز وجل، إثبات وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله وملائكته، ونحن سنختصر الكلام نظرا لقصر الوقت. نقول من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك وقيل ملأك، وهم عالم غيبي مخلوق من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم قسمان، أو الإيمان بهم ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي هو الإيمان بجميع ملائكة الله عز وجل، وهم لا يحصون كثرة. يدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 ملك، فهم لا يحصون كثرة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. الحديث فهم لا يحصون كثرة. فيجب على المسلم أن يؤمن بهم إيمانا إجماليا، وهو الإيمان بكل ملك من ملائكة الله، وأنهم لا يحصون كثرة وأنهم موجودون. أما النوع الثاني فهو الإيمان التفصيلي، والإيمان التفصيلي إما إيمان بمن بأسماء من سماهم الله عز وجل، فجبريل نؤمن بأن جبريل موكل بالوحي، وأن إسرافيل موكل بالنفخ، وأن ميكائيل بالقطر، أو إيمان بأعمالهم بأوصافهم، فنؤمن بملك الموت، ونؤمن بالملائكة الحفظة، ونؤمن بالملكين اللذين يحفظان على العبد أعماله، وهكذا يرحمه صلى الله. فنؤمن بملك الموت. وما ورد أنه يسمى عزرائيل كما يشتهر عند العامة لم يرد عليه دليل من الشرع، ولهذا الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فاسمه ملك الموت، وأما عزرائيل فلا دليل على ذلك. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة، نؤمن بملائكة الله إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا حسب ما ورد إلينا من النصوص. ثم الإيمان بالرسل، هو الرسل جمع رسول، والرسول هو المبعوث، والرسل يفرق العلماء بين الأنبياء والرسل، فيقولون الرسول كل من أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه، أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه، والنبي كل من أمره الله بتبليغ شرع نبي قبله، النبي كل من أمره الله بتبليغ شرع نبي قبله. وهذا أصح ما قيل في تعريف النبي والرسول. والرسل عددهم 315 رسولا، وأفضلهم أولو العزم، وأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. وأما الأنبياء فعددهم 124,000 نبي، 124,000 نبي. يدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي ذر عند ابن أبي حاتم وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل، قال: جم غفير 300 و14، وفي لفظ أظن أنه عند الحاكم 315 رسولا. قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124 ألف نبي. فنؤمن بهم من حيث الإجمال. ومن فصل الله لنا ذكره وخصه بالذكر نؤمن به تفصيلا. وقد قص الله علينا في القرآن خمسة، أو ذكر الله في كتابه 25 نبيا أو 25 رسولا، فنؤمن بمن خصه باسمه وبمن بعث إليهم، ومن لم يذكره لنا تفصيلا نؤمن به إجمالا، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ونؤمن بالكتب، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله الذين أرسلهم، والإيمان فيها أيضا إيمانا ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله عز وجل، والإيمان التفصيلي وهو الإيمان تفصيلا بالكتب التي سماها الله عز وجل لنا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، فهذه نؤمن بها تفصيلا كما سميت لنا، وما لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا. ثم الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، يوم البعث والجزاء والنشور، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، فالناس يستقرون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عياذا بالله من النار. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، يتضمن الإيمان بالبعث، ويتضمن الإيمان بالجزاء والحساب، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار. ثم الإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر المراد به تقدير الله للكائنات، وإيماننا بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور يسميها بعض أهل العلم مراتب القدر، وهي مجموعة في قول القائل: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهذا فيه إشارة إلى مراتب القدر الأربعة، وهي العلم، الاعتقاد أن الله عز وجل علم كل شيء، والمرتبة الثانية الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء عنده. ويدل على هاتين المرتبتين قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويدل عليه الحديث الذي في مسلم: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وكل ما وقع فهو بمشيئته وإرادته، كما قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهو إيجاد ما علمه الله وشاء وكتبه وشاء وجوده، بعد ذلك يكون وجوده وخلقه. فهذه المراتب الأربعة إذا آمن بها المؤمن في باب القدر فقد آمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وكما تلاحظون نحن يعني نريد الاختصار، وإلا فهذه الأمور تحتاج إلى بسط وزيادة إيضاح، لكن الوقت عندنا فيه ضيق، ولهذا نحيل على جملة من شروح هذا الكتاب المبارك في حاشية الشيخ ابن قاسم وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين وشرح الأصول الثلاثة للشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها من كتب أهل العلم، وهي متوافرة بحمد الله. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأركان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر أردفه بذكر الدليل عليها، وهذا كما ذكر مرارا من حسن التأليف، وهذا من توفيق الله عز وجل للمؤلف، وهكذا ينبغي أن يحتذى هذا الطريق. إذا نصحت الناس أو وجهتهم بأمر فدلل على ما تقول من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأورد أولا دليلا من القرآن فقال يدل على هذه الأركان قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر هو تولية الوجه شرقا أو غربا من قبل الإنسان، ولكن البر هو الإيمان بالله. فتولية الوجه إلى المشرق والمغرب بحد ذاتها ليست برا إلا إذا كانت استجابة لأمر الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها في هذه الحال تدخل تحت الإيمان بالله وطاعته فيما أمر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن صدق وأقر بقلبه بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان، وبقي ركن القدر أو مرتبة القدر. فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا دليل على القدر وعلى أن كل شيء إنما خلق بقدر، وأن الله قد قدره على ضوء ما مر في مراتب القدر السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. هذه المرتبة الثالثة من الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فالمرتبة الثالثة من الأصل الثاني الإحسان، والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا في الحقيقة يعتبر هذا تعريف للإحسان. هذا تعريف الإحسان. ما هو؟ هو أن تؤدي العبادة كأنك تنظر إلى الله جل وعلا بين عينيك، فأنت وإن لم تكن تراه فإنه يراك وينظر إليك جل وعلا. إذن النتيجة واحدة وهو الإحسان في العمل وإتقانه غاية الإتقان، لأن صاحب العمل الذي يؤدى له ينظر إليك ويرى ما أنت عليه وما تقوم به. وهذه مرتبة عظيمة. استشعر إذا كنت تصلي، استشعر أن الله جل وعلا ينظر إليك في أثناء الصلاة، ما من حركة ولا فعل ولا قول تفعله إلا والله ينظر إليك، كيف سيكون حالك؟ ولهذا هذه المرتبة إنما هي منزلة خاصة الخاصة الذي يقوم يؤدي العبادة وكأنه ينظر إلى الله جل وعلا بين يديه. ولا شك أن من يؤدي عملا لمن ينظر إليه ويستشعر ذلك أنه سيحسنه. ولهذا ولله المثل الأعلى، الآن الناس في عرفهم العامل إذا كان يعمل وأنت موجود عنده تنظر إليه يتقن العمل ولا يسيء فيه خشية صاحبه لأنه ينظر إليه، لكن لو غاب عنه واختفى عنه لربما أساء العمل وربما غش. فأنت يا عبد الله عبد لله تعمل لله، فلتعلم أنه جل وعلا لا يغيب عنك وأنه يراك دائما وأبدا ينظر إليك، فعليك بتحسين العمل حتى تكون من المحسنين. ثم دل المؤلف على ذلك قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا معية خاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة ومن مقتضياتها العلم والإحاطة، ومعية خاصة ومن مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ. فهنا المعية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة والذين هم محسنون. فالله عز وجل وصفهم بالإحسان مع التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهم مع هذه التقوى التي توجد في قلوبهم وفي أعمالهم محسنون أعمالهم مؤدون لها كأنهم ينظرون إلى الله، فإنهم وإن لم ينظروا إلى الله فإن الله ينظر إليهم ويراهم سبحانه وتعالى. قال وقوله وتوكل على العزيز الرحيم، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بالتوكل على الله، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. وتوكل على العزيز الرحيم الذي، أو الجمع بين الصفتين هنا يزيد ذلك جمالا وكمالا. توكل على ربك العزيز ذو العزة التي لا ترام، والذي لا يذل ولا يخاف من لاذ بحماه، والموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وهذا معنى الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، فإن الله يراك، يراك حين تقوم من مقامك أو من نومك، ويراك أيضا حينما تتقلب في الساجدين، ومن جملة الساجدين تصلي لله في الليل قائما وساجدا، فإنه يراك، إنه هو السميع العليم. فهذا فيه معنى الإحسان، أن الله يراك ويبصرك. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ما تكون في شأن من شؤونك يا محمد ولا تتلو منه ما تقوم به من تلاوة لكتاب الله عز وجل، ولا تعملون أنت وغيرك من الناس، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا حاضرين شاهدين عملكم وفعلكم إذ تفيضون فيه، أي حين تدخلون فيه، حين تدخلون في العمل وتباشرونه، فنحن شاهدون عليكم مراقبون لكم. وهذا أيضا يدل على الإحسان، وهو أن الله عز وجل يرانا ويبصرنا وشاهد علينا، فهذا يبعث ويقوي في النفس إحسان العمل للاعتقاد أن الله جل وعلا يراك حين أداء العمل، فيحمل كذلك على إصلاح العمل. ثم قال والدليل من السنة. المؤلف رحمه الله أخر حديث جبرائيل لأنه يشتمل على جميع المراتب الثلاث، على الإيمان، على الإسلام والإيمان والإحسان، فأخر ذكره بعد المرتبة الثالثة حتى يشمل جميع المراتب السابقة. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل، يقال جبرائيل ويقال جبريل، كل ذلك لغة، وجبريل يقول بعض أهل العلم إنه في اللغة العبرية بمعنى عبد الله، لأن إيل بمعنى الله، وجبرا بمعنى عبد، ولهذا تجد جبرائيل أو جبريل، ميكائيل، إسرافيل، يقول إيل بمعنى الله، وما ذكر قبله تعبيد له، عبد الله أو عبد الرحمن أو عبيد الله، عن عمر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيه بيان أن السنة الجلوس في حلق الذكر والجلوس عند العلماء الربانيين، ولهذا الصحابة كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة العلم، من بركة العلم الجلوس في حلق الذكر ومزاحمة طلبة العلم بالركب. وفيه أيضا من الفوائد قوله رجل شديد بياض الثياب، قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا استحباب تحسين الهيئة واستحباب النظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء، لأن جبرائيل جاءهم يعلمهم أمر دينهم، فجاء بثياب بيضاء نظيفة، وكان شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. جاء في بعض الروايات قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ما نعرف هذا. لماذا؟ لأن أمره أولا هو غير معروف لا يعرفونه، ليس من أهل المدينة، ولكن شديد بياض الثياب، والمسافر الغالب عليه أن ثيابه لا تكون بيضاء تكون متسخة، شديد سواد الشعر، والغالب على المسافر أن يكون أغبر، ولهذا كان هذا محل يعني محل انتباه ومحل تفطن أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا. قال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل رواية النسائي، ثم وضع يده على ركبتي النبي هكذا، ثم وضع يده على ركبتي النبي. وهذا قالوا فيه مبالغة في طلب العلم والحرص والتلقي. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ناداه باسمي، وهذا دليل على أنه مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه جائزة، وإن كان الأكمل أن يقول رسول الله ويذكر بذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الرد على الغلاة الذين يقولون من لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا بالنبوة ويقول يا محمد أن هذا جفاء وأن هذا كذا وكذا، يغلظون على من يفعل ذلك، ولكن الأدب والكمال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان الإسلام المرتبة الأولى وقد مرت. فقال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل أن السائل حينما يسأل مسترشد وعنده علم، يسأل يريد أن يتعلم، ولكن هذا السائل عنده علم لأنه لما أخبره وأجابه بهذا الجواب الصحيح قال صدق كلامك صحيح. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة من هذا، ولكن مع ذلك الصحابة ما تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا مع أنه رأوا أمرا غريبا، لكن لا يتعجلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف للإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما جبريل بأعلم من محمد في وقتها، لأنه لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، ولا يجليها لوقتها إلا هو. وهذه من مفاتيح الغيب التي احتبس الله عز وجل علمها عن الناس، لا يعلمها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة تلد ربتها وسيدتها، وبعض الروايات ربها. قال وذلك بأن تكثر الإماء بسبب ما يفتحه الله على أهل الإسلام، وتصبح الأمة تلد سيدتها، بمعنى أنه يتسرى بها الخليفة أو الأمير أو الإنسان العادي. فالأمة مملوكة وبنتها تبع لسيدها، بنتها تبع لسيدها ولأبيها، فأبوها حر وأمها مملوكة. فبالنظر إلى حالها مع بنتها، هي سيدة ومملوكة، هي مملوكة وبنتها سيدة لأنها تأخذ حكم أبيها، هذا قول. وبعض العلماء قال لا، المراد أنه يتزوج الخلفاء بالإماء فتلد ولدا يصبح بعد ذلك ولي أمر المسلمين فيكون سيدا لها ولغيرها. وكل حق وكل محتمل، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الآلة الحفاة من لا حذاء عليهم، العراة من لا لباس عليه مستر عوراتهم، العالة أي الفقراء الذين كانوا فقراء لا شيء بأيديهم، رعاء الشاء الذين كان شأنهم رعي الغنم، يتطاولون في البنيان يعني تتغير الأمور ويصبح الناس الفقراء الذين لا عمل لهم إلا رعي الغنم ورعي الشاء والبعير، فتبدل الأمور فيستوطنون ويصبحون يتطاولون في البنيان، بنياني أطول من بنيانك وعمارتي أطول من عمارتك، يتفاخرون فيما بينهم أو يتطاول بعضهم على الآخر. هذا دليل على تغير الأحوال في آخر الزمان، الأمر يتغير في آخر الزمان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن المال يفيض في آخر الزمان، يفيض المال حتى يهم الرجل من يقبل صدقته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فمضى فلبثنا مليا، مليا يعني وقتا قليلا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ هذا الذي يسأل، قال الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم فقط على الراجح. وبعض أهل العلم قال يفرق بين أن يكون المسؤول عنه من الدين فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كان من غير أمر الدين من أمر الدنيا يقال الله أعلم، ولكن طريقة السلف أنهم يقولون الله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذا دليل على كمال الدين أيها الإخوة، فإن الله قد أكمل دينه، حتى ما بعض الأمور التي لم يسأل عنها الصحابة أرسل الله جبريل يسأل عنها والصحابة يستمعون ليعلموا ذلك، فدين الله كامل تام. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأصل الثالث، لأن الأصول الثلاثة معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب هذا لقب وإلا اسمه شيبة، ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي بعثه الله من خيار قومه واصطفاه من خير الناس، فهو خير الناس نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي عن واثلة بن أسقع قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خير الناس نسبا وخير الناس في كل شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعثه الله للجن والإنس، قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، بعث على رأس الأربعين، و20 منها نبيا، و23 نبيا رسولا، 23 سنة نبيا رسولا، لأن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول، فإذا ثبت الرسالة ثبت النبوة. نبئ بإقرأ يعني علم أنه نبي، حينما دخل عليه جبريل في القصة الطويلة في الصحيح في البخاري وغيره وضمه في الغار وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآية نبئ، علم أنه نبي، نبئ بإقرأ فعلم أنه نبي من أنبياء الله، ولكن لم يؤمر بالرسالة ولم يؤمر بالدعوة، وإنما في ذلك الوقت أو في هذه السورة، وإنما أرسل بعد ذلك بالمدثر، بعد ذلك نزلت عليه سورة المدثر، فأمره الله بالنذارة وأمره وأرسله إلى قومه وأمره بالدعوة، قال يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا نبئ بإقرأ، علم أنه نبي بسورة إقرأ، وأرسل بسورة المدثر حيث أمر بالبلاغ والبيان. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده الذي ولد فيه مكة، واختار وهاجر إلى المدينة إلى طيبة الطيبة. فكرم الله هاتين المدينتين وهذين الموقعين، مكة والمدينة، هما خير بقاع الأرض كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك. النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، الأصل في النذارة الإعلام بموضع المخافة. فبعثه الله بالنذارة عن الشرك، ينذر عن الشرك ويحذر منه ويخوف منه ويدعو إلى تركه ويدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر. المدثر أصلها المتدثر، أصلها المتدثر، لكن أدغمت التاء في الدال لتجانسهما، للتجانس بين الدال والتاء قريبتان من بعض فأدغمتا في بعض. والتدثر مأخوذ من قولهم تدثر بثوبه إذا تغشى به من الخوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع خائفا مما رآه في الغار قال زملوني زملوني دثروني دثروني، يعني أراد أن يغطوه ويضع الثياب فوقه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فسر ذلك الشيخ فقال قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا هو الإنذار الذي أمره الله به، يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك ويخوف منه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، أي اجعله كبيرا، كبره عظمه. وثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك عن الشرك، والثياب هنا المراد بها الأعمال. وهذا القول أحد القولين في تفسير الآية، وهو قول جمع من أهل التفسير، قال وثيابك هنا المراد بها أعمالك، طهر أعمالك وعباداتك من الشرك. واختار الطبري والشوكاني أن المراد بالثياب هنا وثيابك وطهر أنها الثياب الملبوسة، ثياب اللباس، والمراد طهرها من القدر والنجاسة. واختار ابن كثير رحمه الله أن الآية تشمل المعنيين، طهر أعمالك من الشرك وطهر ثيابك من الأذى والقدر. والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، وهذه قراءة الجمهور الرجز، وقرأت الرجز، والرجز بالكسر بمعنى العذاب، والرجز بالضم هي الأصنام كما فسرها المؤلف. قال الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، يعني أخذ 10 سنوات في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، ثم ذلك عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرضت عليه الصلوات 5، والحديث هذا صحيح أنه فرضت عليه 50 صلاة، ثم مر بموسى وأخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة فأمره أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، إلى أن قال الله عز وجل هن 50 في العمل و50 في الأجر لا يبدل القول لدي. وصلى في مكة 3 سنين يعني مع الدعوة إلى التوحيد، لأنه أسري به في 10 وهاجر بعد مرور 13 سنة. إذن مكث في مكة 3 سنوات يصلي مع الدعوة إلى التوحيد ويأمر ويدعو إلى الصلاة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أمر بالهجرة إلى المدينة. ونتوقف عند هذا القدر ثم نبدأ بفضل الإسلام. ولتقرأ
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العلاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
الله
ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
الأصل الثالث
معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد،
عظمه
بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، ورج فهجر أي رج الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. أمر فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا هذا التنبيه من قسم النساء، وهو أنهم يرجون من الأخوات الالتزام بالهدوء وحسن الإنصات للدرس وعدم التشويش على الآخرين، لأن الكلام ولو بصوت منخفض يؤثر على الفهم الجيد، كما يرجى التنبيه على الأمهات المصطحبات للأطفال الالتزام بالهدوء. نرجو من الأخوات الالتزام بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن المؤلف رحمه الله ذكر كما مر معنا بالأمس أن دين الإسلام 3 مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فذكر بالأمس مرتبة الإسلام، وذكر أركانه 5، وذكر الأدلة من النصوص على هذه الأركان، على أركان المرتبة الأولى. واليوم يأتي الكلام على المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، والكلام على أركانها وذكر الأدلة في ذلك. وقد سبق أن أشرنا بالأمس إلى قول بعض أهل العلم إن الدين يشبه 3 دوائر: الدائرة الأولى وهي أوسعها وأكبرها دائرة الإسلام، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان. والإيمان، الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار، واصطلاحا هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان أو عمل الجوارح. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهذا مأخوذ من الحديث الذي فيه الإيمان 74 شعبة، حيث أنه بين أن أعلى هذه المراتب قول لا إله إلا الله، فهذا إشارة إلى جزء من التعريف، وهو قول أهل السنة قول باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأعلاها قول لا إله إلا الله. وقوله نعم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على جزء من التعريف، وهو العمل بالأركان أو العمل بالجوارح. وقوله والحياء شعبة من الإيمان دليل على الاعتقاد، لأن هذه صفة توجد في المرء تحمله على الحياء أو الانكسار، فالحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان لا بد أن يعتقد هذا، أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان، لا بد من أن ينطق اللسان بالإيمان بالإسلام بلا إله إلا الله، أيضا لا بد من الاعتقاد، أن يصحب ذلك عقيدة في القلب، اعتقاد جازم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والاعتقاد الباطني بالاستجابة لله ورسوله والعمل بما أمر الله به ورسوله. والشرط أو الركن الثالث من أركان تعريف الإيمان عند أهل السنة هو العمل بالجوارح، حيث يعمل الإنسان الأوامر التي أمره الله بها، فتجتمع هذه الأمور الثلاثة في المؤمن: اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح. والمؤلف رحمه الله ابتدأ الكلام بنص الحديث فقال: الإيمان 70 شعبة، والبضع هي أو هو العدد من 3 إلى 9، يقال له بضع، العدد من 3 إلى 9، 70 شعبة، والشعبة هي الجزء من الشيء والقطعة منه. وهذا دليل على أن الإيمان يتجزأ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان ذو أجزاء له أعلى وله أدنى كما مر، والإيمان لأجل ذلك يزيد وينقص يزيد وينقص، فإذا كملت شعبه زاد، وإذا نقصت نقص إيمان المرء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإيمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يخشى على صاحبه أن يدخل النار. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما مر معنا هي أفضل الكلام، وهي أفضل الذكر، وهي الكلمة العظيمة مفتاح الجنة التي لو وزنت في السماوات والأرض لوزنت بهن، والتي إذا ختم الله للعبد قولها في آخر حياته دخل الجنة بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى وإزاحة الأذى عن طريق الناس، هذه خصلة من خصال الإيمان وهي تدل على العمل. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهي صفة انفعالية تحدث عند الخجل، الحياء شعبة من الإيمان، وهذا أمر مجبول عليه العبد، وهو شيء يكون في القلب، وهذا كأن فيه الإشارة إلى أحد أركان تعريف الإيمان وهو الاعتقاد بالجنان وما يقوم بالقلب. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. مر معنا بالأمس أن قلنا إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في نص واحد فالإسلام يطلق على أعمال الإسلام الظاهرة أو على الأعمال التي يعملها المؤمن في الظاهر، وأركان الإيمان تطلق على الأعمال التي يعتقدها الإنسان التي تكون في باطنه واعتقاده، وأركانه 6، وتحديدها بأنها 6 هذا ورد بالنص في حديث جبرائيل الذي سيذكره المؤلف بعد ذلك، فذكر 6 أركان. أولها الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى واعتقاد ذلك، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الرقيب على عباده جل وعلا. الأمر الثاني اعتقاد ربوبيته جل وعلا، وهو توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وهو اعتقاد أنه الخالق المالك المدبر المحيي المميت وحده لا شريك له، وغير ذلك من أفعال الرب جل وعلا. الأمر الثالث اعتقاد ألوهيته وإفراده بالألوهية والعبادة، وهو توحيده بأفعال العباد، وهو صرف الأفعال أو صرف العبادة له وحده لا شريك له والتأله له جل وعلا. والأمر الرابع إفراده بالأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله عز وجل أو أن يفرد بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم بهذا يتحقق الإيمان بالله عز وجل، إثبات وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله وملائكته. ونحن سنختصر الكلام نظرا لقصر الوقت. نقول من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك وقيل ملأك، وهم عالم غيبي مخلوق من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم قسمان، أو الإيمان بهم ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي هو الإيمان بجميع ملائكة الله عز وجل، وهم لا يحصون كثرة. يدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 ملك، فهم لا يحصون كثرة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. الحديث فهم لا يحصون كثرة. فيجب على المسلم أن يؤمن بهم إيمانا إجماليا، وهو الإيمان بكل ملك من ملائكة الله، وأنهم لا يحصون كثرة وأنهم موجودون. أما النوع الثاني فهو الإيمان التفصيلي. والإيمان التفصيلي إما إيمان بمن بأسماء من سماهم الله عز وجل، فجبريل نؤمن بأن جبريل موكل بالوحي، وأن إسرافيل موكل بالنفخ، وأن ميكائيل بالقطر، أو إيمان بأعمالهم بأوصافهم، فنؤمن بملك الموت، ونؤمن بالملائكة الحفظة، ونؤمن بالملكين اللذين يحفظان على العبد أعماله، وهكذا يرحمه صلى الله. فنؤمن بملك الموت. وما ورد أنه يسمى عزرائيل كما يشتهر عند العامة لم يرد عليه دليل من الشرع. ولهذا الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فاسمه ملك الموت، وأما عزرائيل فلا دليل على ذلك. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة. نؤمن بملائكة الله إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا حسب ما ورد إلينا من النصوص. ثم الإيمان بالرسل. هو الرسل جمع رسول، والرسول هو المبعوث، والرسل يغرق العلماء بين الأنبياء والرسل، فيقولون الرسول كل من أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه، أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه. والنبي كل من أمره الله بتبليغ شرع نبي قبله. النبي كل من أمره الله بتبليغ شرع نبي قبله، وهذا أصح ما قيل في تعريف النبي والرسول. والرسل عددهم 315 رسولا، وأفضلهم أولو العزم، وأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. وأما الأنبياء فعددهم 124,000 نبي، 124,000 نبي. يدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي ذر عند ابن أبي حاتم وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير، 310. وفي لفظ أظن أنه عند الحاكم: 315 رسولا. قال: كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000 نبي. فنؤمن بهم من حيث الإجمال. ومن فصل الله لنا ذكره وخصه بالذكر نؤمن به تفصيلا. وقد قص الله علينا في القرآن خمسة، أو ذكر الله في كتابه 25 نبيا أو 25 رسولا، فنؤمن بمن خصه باسمه وبمن بعث إليهم، ومن لم يذكره لنا تفصيلا نؤمن به إجمالا، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ونؤمن بالكتب، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله الذين أرسلهم، والإيمان فيها أيضا إيمانا ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله عز وجل، والإيمان التفصيلي وهو الإيمان تفصيلا بالكتب التي سماها الله عز وجل لنا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، فهذه نؤمن بها تفصيلا كما سميت لنا، وما لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا. ثم الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، يوم البعث والجزاء والنشور، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، فالناس يستقرون، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عياذا بالله من النار. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، يتضمن الإيمان بالبعث، ويتضمن الإيمان بالجزاء والحساب، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار. ثم الإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر المراد به تقدير الله للكائنات، وإيماننا بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور يسميها بعض أهل العلم مراتب القدر، وهي مجموعة في قول القائل: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهذا فيه إشارة إلى مراتب القدر الأربعة، وهي العلم، الاعتقاد أن الله عز وجل علم كل شيء، والمرتبة الثانية الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء عنده. ويدل على هاتين المرتبتين قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويدل عليه الحديث الذي في مسلم: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وكل ما وقع فهو بمشيئته وإرادته، كما قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهو إيجاد ما علمه الله وشاء وكتبه وشاء وجوده، بعد ذلك يكون وجوده وخلقه. فهذه المراتب الأربعة إذا آمن بها المؤمن في باب القدر فقد آمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وكما تلاحظون نحن يعني نريد الاختصار، وإلا فهذه الأمور تحتاج إلى بسط وزيادة إيضاح، لكن الوقت عندنا فيه ضيق، ولهذا نحيل على جملة من شروح هذا الكتاب المبارك في حاشية الشيخ ابن قاسم وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين وشرح الأصول الثلاثة للشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها من كتب أهل العلم، وهي متوافرة بحمد الله. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، أردفه بذكر الدليل عليها، وهذا كما ذكر مرارا من حسن التأليف، وهذا من توفيق الله عز وجل للمؤلف، وهكذا ينبغي أن يحتذى هذا الطريق. إذا نصحت الناس أو وجهتهم بأمر فدلل على ما تقول من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأورد أولا دليلا من القرآن فقال يدل على هذه الأركان قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر هو تولية الوجه شرقا أو غربا من قبل الإنسان، ولكن البر هو الإيمان بالله. فتولية الوجه إلى المشرق والمغرب بحد ذاتها ليست برا إلا إذا كانت استجابة لأمر الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها في هذه الحال تدخل تحت الإيمان بالله وطاعته فيما أمر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن صدق وأقر بقلبه بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان، وبقي ركن القدر أو مرتبة القدر. فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا دليل على القدر وعلى أن كل شيء إنما خلق بقدر، وأن الله قد قدره على ضوء ما مر في مراتب القدر السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. هذه المرتبة الثالثة من الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فالمرتبة الثالثة من الأصل الثاني الإحسان، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا في الحقيقة يعتبر هذا تعريف للإحسان. هذا تعريف الإحسان. ما هو؟ هو أن تؤدي العبادة كأنك تنظر إلى الله جل وعلا بين عينيك، فأنت وإن لم تكن تراه فإنه يراك وينظر إليك جل وعلا. إذن النتيجة واحدة، وهو الإحسان في العمل وإتقانه غاية الإتقان، لأن صاحب العمل الذي يؤدى له ينظر إليك ويرى ما أنت عليه وما تقوم به. وهذه مرتبة عظيمة. استشعر إذا كنت تصلي، استشعر أن الله جل وعلا ينظر إليك في أثناء الصلاة، ما من حركة ولا فعل ولا قول تفعله إلا والله ينظر إليك، كيف سيكون حالك؟ ولهذا هذه المرتبة إنما هي منزلة خاصة الخاصة، الذي يقوم يؤدي العبادة وكأنه ينظر إلى الله جل وعلا بين يديه. ولا شك أن من يؤدي عملا لمن ينظر إليه ويستشعر ذلك أنه سيحسنه. ولهذا ولله المثل الأعلى، الآن الناس في عرفهم العامل إذا كان يعمل وأنت موجود عنده تنظر إليه يتقن العمل ولا يسيء فيه خشية صاحبه لأنه ينظر إليه، لكن لو غاب عنه واختفى عنه لا ربما أساء العمل وربما غش. فأنت يا عبد الله عبد لله تعمل لله، فلتعلم أنه جل وعلا لا يغيب عنك وأنه يراك دائما وأبدا ينظر إليك، فعليك بتحسين العمل حتى تكون من المحسنين. ثم دل المؤلف على ذلك قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا معية خاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة ومن مقتضياتها العلم والإحاطة، ومعية خاصة ومن مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ. فهنا المعية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة، والذين هم محسنون. فالله عز وجل وصفهم بالإحسان مع التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهم مع هذه التقوى التي توجد في قلوبهم وفي أعمالهم محسنون، أعمالهم مؤدون لها كأنهم ينظرون إلى الله، فإنهم وإن لم ينظروا إلى الله فإن الله ينظر إليهم ويراهم سبحانه وتعالى. قال وقوله وتوكل على العزيز الرحيم، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بالتوكل على الله، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. وتوكل على العزيز الرحيم الذي، أو الجمع بين الصفتين هنا يزيد ذلك جمالا وكمالا. توكل على ربك العزيز ذو العزة التي لا ترام، والذي لا يذل ولا يخاف من لاذ بحماه، والموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وهذا معنى الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، فإن الله يراك، يراك حين تقوم من مقامك أو من نومك، ويراك أيضا حينما تتقلب في الساجدين، ومن جملة الساجدين تصلي لله في الليل قائما وساجدا، فإنه يراك، إنه هو السميع العليم. فهذا فيه معنى الإحسان، أن الله يراك ويبصرك. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ما تكون في شأن من شؤونك يا محمد، ولا تتلو منه ما تقوم به من تلاوة لكتاب الله عز وجل، ولا تعملون أنت وغيرك من الناس، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا حاضرين، شاهدين عملكم وفعلكم إذ تفيضون فيه، أي حين تدخلون فيه، حين تدخلون في العمل وتباشرونه، فنحن شاهدون عليكم مراقبون لكم. وهذا أيضا يدل على الإحسان، وهو أن الله عز وجل يرانا ويبصرنا وشاهد علينا، فهذا يبعث ويقوي في النفس إحسان العمل للاعتقاد أن الله جل وعلا يراك حين أداء العمل، فيحمل كذلك على إصلاح العمل. ثم قال والدليل من السنة. المؤلف رحمه الله أخر حديث جبرائيل لأنه يشتمل على جميع المراتب الثلاث، على الإيمان، على الإسلام والإيمان والإحسان، فأخر ذكره بعد المرتبة الثالثة حتى يشمل جميع المراتب السابقة. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل، يقال جبرائيل ويقال جبريل، كل ذلك لغة. وجبريل يقول بعض أهل العلم إنه في اللغة العبرية بمعنى عبد الله، لأن إيل معنى الله، وجبرا بمعنى عبد، ولهذا تجد جبرائيل أو جبريل، ميكائيل، إسرافيل، يقول إيل بمعنى الله، وما ذكر قبله تعبيد له، عبد الله أو عبد الرحمن أو عبيد الله، عن عمر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيه بيان أن السنة الجلوس في حلق الذكر والجلوس عند العلماء الربانيين، ولهذا الصحابة كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من بركة العلم، من بركة العلم الجلوس في حلق الذكر ومزاحمة طلبة العلم بالركب. وفيه أيضا من الفوائد قوله رجل شديد بياض الثياب، قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا استحباب تحسين الهيئة واستحباب النظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء، لأن جبرائيل جاءهم يعلمهم أمر دينهم، فجاء بثياب بيضاء نظيفة، وكان شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. جاء في بعض الروايات قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، ما نعرف هذا، لماذا؟ لأن أمره أول هو غير معروف، لا يعرفونه، ليس من أهل المدينة، ولكن شديد بياض الثياب، والمسافر الغالب عليه أن ثيابه لا تكون بيضاء، تكون متسخة. شديد سواد الشعر، والغالب على المسافر أن يكون أغبر، ولهذا كان هذا محل يعني محل انتباه ومحل تفطن أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا. قال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل رواية النسائي، ثم وضع يده على ركبتي النبي هكذا، ثم وضع يده على ركبتي النبي. وهذا قالوا فيه مبالغة في طلب العلم والحرص والتلقي. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ناداه باسمي، وهذا دليل على أنه مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه جائزة، وإن كان الأكمل أن يقول رسول الله ويذكر بذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الرد على الغلاة الذين يقولون من لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا بالنبوة ويقول يا محمد أن هذا جفاء وأن هذا كذا وكذا، يغلظون على من يفعل ذلك، ولكن الأدب والكمال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان الإسلام المرتبة الأولى وقد مرت. فقال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل أن السائل حينما يسأل مسترشد، ما عنده علم، يسأل يريد أن يتعلم، ولكن هذا السائل عنده علم لأنه لما أخبره وأجابه بهذا الجواب الصحيح قال صدق كلامك صحيح. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة من هذا، ولكن مع ذلك الصحابة ما تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا مع أنه رأوا أمرا غريبا، لكن لا يتعجلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف للإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة، يوم القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما جبريل بأعلم من محمد في وقتها، لأنه لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، ولا يجليها لوقتها إلا هو. وهذه من مفاتيح الغيب التي احتبس الله عز وجل علمها عن الناس، لا يعلمها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة تلد ربتها وسيدتها، وفي بعض الروايات ربها. قال وذلك بأن تكثر الإماء بسبب ما يفتحه الله على أهل الإسلام، وتصبح الأمة تلد سيدتها، بمعنى أنه يتسرى بها الخليفة أو الأمير أو الإنسان العادي. فالأمة مملوكة وبنتها تبع لسيدها، بنتها تبع لسيدها ولأبيها، فأبوها حر وأمها مملوكة، فبالنظر إلى حالها مع بنتها هي سيدة ومملوكة، هي مملوكة وبنتها سيدة لأنها تأخذ حكم أبيها. هذا قول. وبعض العلماء قال لا، المراد أنه يتزوج الخلفاء بالإماء فتلد ولدا يصبح بعد ذلك ولي أمر المسلمين فيكون سيدا لها ولغيرها. وكل حق وكل محتمل. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة من لا حذاء عليهم، العراة من لا لباس عليهم يستر عوراتهم، العالة أي الفقراء الذين كانوا فقراء لا شيء بأيديهم، رعاء الشاء الذين كان شأنهم رعي الغنم يتطاولون في البنيان، يعني تتغير الأمور ويصبح الناس الفقراء الذين لا عمل لهم إلا رأي الغنم ورأي الشاء والبعير، فتبدل الأمور فيستوطنون ويصبحون يتطاولون في البنيان، بنياني أطول من بنيانك وعمارتي أطول من عمارتك، يتفاخرون فيما بينهم أو يتطاول بعضهم على الآخر. هذا دليل على تغير الأحوال في آخر الزمان، الأمر يتغير في آخر الزمان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن المال يفيض في آخر الزمان، يفيض المال حتى يهم الرجل من يقبل صدقته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فمضى فلبثنا مليا، مليا يعني وقتا قليلا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل هذا الذي يسأل؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم فقط على الراجح. وبعض أهل العلم قال يفرق بين أن يكون المسؤول عنه من الدين فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كان من غير أمر الدين من أمر الدنيا يقال الله أعلم، ولكن طريقة السلف أنهم يقولون الله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذا دليل على كمال الدين أيها الإخوة، فإن الله قد أكمل دينه، حتى ما بعض الأمور التي لم يسأل عنها الصحابة أرسل الله جبريل يسأل عنها والصحابة يستمعون ليعلموا ذلك، فدين الله كامل تام. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأصل الثالث، لأن الأصول الثلاثة معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب هذا لقب وإلا اسمه شيبة، ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي بعثه الله من خيار قومه واصطفاه من خير الناس، فهو خير الناس نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي عن واثلة بن أسقع قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خير الناس نسبا وخير الناس في كل شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعثه الله للجن والإنس، قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، بعث على رأس الأربعين، و20 منها نبيا، و23 نبيا رسولا، 23 سنة نبيا رسولا، لأن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول، فإذا ثبت الرسالة ثبت النبوة. نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ يعني علم أنه نبي، حينما دخل عليه جبريل في القصة الطويلة في الصحيح في البخاري وغيره وضمه في الغار وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآية نبئ، علم أنه نبي، نبئ بإقرأ فعلم أنه نبي من أنبياء الله، ولكن لم يؤمر بالرسالة ولم يؤمر بالدعوة، وإنما في ذلك الوقت أو في هذه السورة، وإنما أرسل بعد ذلك بالمدثر، بعد ذلك نزلت عليه سورة المدثر، فأمره الله بالنذارة وأمره وأرسله إلى قومه وأمره بالدعوة، قال يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا نبئ بإقرأ، علم أنه نبي بسورة إقرأ، وأرسل بسورة المدثر حيث أمر بالبلاغ والبيان. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بلده الذي ولد فيه مكة، واختار وهاجر إلى المدينة إلى طيبة الطيبة، فكرم الله هاتين المدينتين وهذين الموقعين مكة والمدينة هما خير بقاع الأرض كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك. النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، الأصل في النذارة الإعلام بموضع المخافة. فبعثه الله بالنذارة عن الشرك، ينذر عن الشرك ويحذر منه ويخوف منه ويدعو إلى تركه ويدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر. المدثر أصلها المتدثر، أصلها المتدثر، لكن أدغمت التاء في الدال لتجانسهما، للتجانس بين الدال والتاء قريبتان من بعض فأدغمتا في بعض. والتدثر مأخوذ من قولهم تدثر بثوبه إذا تغشى به من الخوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع خائفا مما رآه في الغار قال زملوني زملوني دثروني دثروني، يعني أراد أن يغطوه ويضع الثياب فوقه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فسر ذلك الشيخ فقال قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا هو الإنذار الذي أمره الله به، يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك ويخوف منه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد أي اجعله كبيرا، كبره عظمه. وثيابك فطهر قال أي طهر أعمالك عن الشرك، والثياب هنا المراد بها الأعمال. وهذا القول أحد القولين في تفسير الآية، وهو قول جمع من أهل التفسير، قال وثيابك هنا المراد بها أعمالك، طهر أعمالك وعباداتك من الشرك. واختار الطبري والشوكاني أن المراد بالثياب هنا وثيابك فطهر أنها الثياب الملبوسة، ثياب اللباس، والمراد طهرها من القذر والنجاسة. واختار ابن كثير رحمه الله أن الآية تشمل المعنيين، طهر أعمالك من الشرك وطهر ثيابك من الأذى والقذر. والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، وهذه قراءة الجمهور الرجز، وقرأت الرجز، والرجز بالكسر بمعنى العذاب، والرجز بالضم هي الأصنام كما فسرها المؤلف. قال الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، يعني أخذ 10 سنوات في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، ثم ذلك عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرضت عليه الصلوات 5، والحديث هذا صحيح أنه فرضت عليه 50 صلاة، ثم مر بموسى وأخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة فأمره أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، إلى أن قال الله عز وجل هن 50 في العمل و50 في الأجر لا يبدل القول لدي. وصلى في مكة 3 سنين يعني مع الدعوة إلى التوحيد، لأنه أسري به في 10 وهاجر بعد مرور 13 سنة، إذا مكث في مكة 3 سنوات يصلي مع الدعوة إلى التوحيد ويأمر ويدعو إلى الصلاة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أمر بالهجرة إلى المدينة. ونتوقف عند هذا القدر ثم نبدأ بفضل الإسلام. وتقرأ